بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره ابن حبان رحمه الله في فصل الحث على الضيافة وإطعام الطعام. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على المجازاة على الصنائع. قال: حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن بكر ابن الربيع ابن مسلم قال: سمعت الربيع ابن مسلم يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وهذا الحديث حديث صحيح. لكن هنا جعله مبنيا على الكسر وهو مرفوع: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أخطاء كثير في الشكلات في هذه النسخة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على من أسدي إليه معروف أن يشكره بأفضل منه أو مثله، لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل. فمن لم يجد فليثني عليه، فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف، وما استغنى أحد عن شكر أحد. هذا الفصل فصل مهم جدا في التنبيه على هذا الخلق الكريم من أخلاق العقلاء، وهو المجازاة على الصنائع. والمراد بالصنائع أي صنائع المعروف، أن من صنع إليك معروفا تجازيه على معروفه الذي صنعه لك وقدمه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فرغب نبينا صلى الله عليه وسلم في مكافأة أهل المعروف وأصحاب الإحسان. ومكافأة صاحب المعروف في فوائد عظيمة، من فوائده أولا أنه امتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأسم به فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكافئ على المعروف. فالمكافأة على المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائده أن المكافأة على المعروف تذهب المنة، فإن الإنسان إذا صنع إليه معروف تبقى منة لمن قدم إليه معروف، فإذا كافأه يرى أنه قد بذل له من الإحسان مثل ما بذل له أو قريبا منه، فلا يبقى عليه منة، لا يبقى له عليه منة. وكون الإنسان لا يكون ممنونا لأحد هذا أجمل. أيضا من فوائد مكافأة المعروف أنه ينشط على المعروف ويجعله ساريا بين المسلمين، فصاحب المعروف إذا صنع المعروف وأخوه قام بمكافأته ومجازاته على معروفه علم ذلك أن هذا المعروف قد عرف وشجعه ذلك على الازدياد منه، فإن كفران المعروف وإنكاره يثبط عن المعروف عند كثير من الناس، ولكن إذا شكر معروفه وكوفي عليه كان أعول له على ذلك المعروف وأنشط له. إلى فوائد كثيرة يجنيها الإنسان من مكافأته لأخيه إذا صنع إليه معروفا، وسيذكر ابن حبان رحمه الله من الآثار الجميلة عن السلف كيف كانوا يكافئون من بذل إليهم معروفا. ذكر حديث أبي هريرة: لا يشكر الناس من لا يشكر الله. هكذا الحديث في هذه النسخة، عندكم كذا في جميع النسخ. والحديث الذي هو محفوظ ومعروف تقديم وتأخير: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي لا يوفق لشكر الله من لم يشكر الناس. أما بهذا اللفظ ففيه قلب، أو يكون يعني غير صيغة، نعم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ففيه تقديم وتأخير والمعنى واحد، نعم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالذي لا يشكر الناس ويكافئهم على إحسانهم ومعروفهم لا يشكر الله، قال بعض العلماء أي لا يوفق لشكر الله. فإذا كفر إحسان الناس فلا يوفق لشكر الله. قال رحمه الله: الواجب على من أسدي إليه معروف أن يشكره، معنى أن يكافئه وأن يجازي فاعله بأفضل منه أو مثله، لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل، أي مهما كافأت ومهما بذلت لا يقوم مقام الابتداء بالمعروف، فإن الذي ابتدأ بالمعروف أفضل وإن قل معروفه. فمن لم يجد لم يجد شيئا يجازي به من صنع إليه معروفا فليثني عليه، فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف، وما استغنى أحد عن شكر أحد. قال: ولقد أنشدني محمد بن زنجي البغدادي، فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان، لما أمر الله العباد بشكره فقال: اشكروني أيها الثقلان. وأمر الله تعالى لعباده بالشكر ليس معنى لأنه لا يستغني عنه، بل هو للعباد أنفسهم، ومن شكر فإنما يشكر على نفسه. وأنشدني الكريزي: إذا المرء لم يشكر قليلا أصابه فليس له عند الكثير شكور، ومن يشكر المخلوق يشكر لربه، ومن يكفر المخلوق فهو كفور. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: حافظ على الشكر كي تستجزل القسم، من ضيع الشكر لم يستكمل النعم. الشكر لله كنز لا نفاد له، من يلزم الشكر لم يكسب به ندما. قال: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا الغلابي، قال: حدثنا العقبي، قال: مر سعيد بن العاص بدار رجل بالمدينة فاستسقى، أي طلب الماء ليسقوا، فسقوه، ثم مر بعد ذلك بالدار ومناد يناد عليها في من يزيد، أي يبيعها، ويقول: من يزيد في الثمن؟ فقال لمولاه: سل، لم تباع هذه؟ فرجع إليه فقال: على صاحبها دين. قال: ارجع، فرجع إلى الدار. فرجع فوجد صاحبها جالسا وغريمه معه، فقال: لم تبيع دارك؟ قال: لهذا علي 4000 دينار. فنزل وتحدث معهما وبعث غلاما فأتاه ببدرة، قال: والبدرة كيس من النقود. فدفع إلى الغريم 4000 ودفع الباقي إلى صاحب الدار وركب ومضى، أي هذا الإحسان كله مقابل أنهم سقوه مرة ماء، فشكر لهم معروفهم ذلك وقضى عنهم هذا المال الكثير. وأنشدني المنتصر بن بلال: ومن يسد معروفا إليك فكن له شكورا يكن معروفه غير ضائع، ولا تبخلا بالشكر والقرض فاجزه، تكن خير مصنوع إليه وصانع. وأنشدني بعض أهل العلم: فكن شاكرا للمنعمين بفضلهم، وأفضل عليهم إذ قدرت وأنعم، وأفضل عليهم إن قدرت وأنعم، ومن كان ذا شكر فأهل زيادة، وأهل لبذل العرف من كان ينعم. وأنشدني الكريزي: أحق الناس منك بحسن عون لمن سلفت لكم نعم عليه، وأشكرهم أحقهم جميعا بحسن صنيعة منكم إليه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة، بل عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر. ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك ألا يشكر الكثير منه. والنعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر لله عز وجل وعلا ولمن أسداها إليه. ولقد حدثني أحمد بن محمد القيسي قال حدثني محمد بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم القرشي قال سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول ماتت لعبيد بن معمر بنت فقعد في المأتم في مسجده في سكة سبانوش فجاء عبيد الله ابن أبي بكرة معزيا وإذا الأشراف قد أخذوا مواضعهم فنظر إلي رجل قد كان سبق إلى مجلسه مع الأشراف قد عرفه فقام قائما وجعل يقول له ها هنا أي اجلس ها هنا حتى أخذ بيدي فأقعده في مجلسه ثم ذهب فقعد في أخريات الناس فأمر عبيد الله ابن أبي بكرة غلاما كان معه أن يتعاهده إلى قيامه فلما قام دعا الرجل فقال أتعرفني؟ قال نعم. قال من أنا؟ قال أنت عبيد الله ابن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما حملك على تركك مجلسك لي؟ قال إجلالا لولد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوجب الله على أمثالي خصوصا من التبجيل لك. فقال له عبيد الله هل لك أن تصحبنا إلى ضيعة نريد أن نصير إليها؟ قال نعم. فصحبه الرجل إلى تلك الضيعة في نهر مكحول ضيعة فيها 300 جريب 300 جريب نخل وعلى وجه الضيعة قصر بني بآجر وقص وخشب ساج. فلما دخل الضيعة أخذ عبيد الله بيد الرجل وجعل يدور به في تلك النخيل فقال للرجل كيف ترى هذه الضيعة؟ قالت الله ما رأيت نخيلا أحسن ولا أكثر ثمرة أحسن منها ولا أكثر ثمرة ولا أسرى ضيعة منها. أسرى أي أشرف وأفضل. قال فقد جعلناها لك بما فيها من الخدم والآلة نبعث إليك بصكها. قال فاستطار الرجل فرحا وبكى وقال أنعشتني وأنعشت عيالي. فقال عبيد الله وكم لك من العيال؟ قال 13 نفسا. قال فإني قد جعلت اسم عيالك في اسم عيالي أنفق عليهم ما عشت. وقال له عبيد الله من تكون له مثل هذه الضيعة يحتاج أن يكون منزله في سرة البصرة؟ إذا صرنا إلى منزلنا فاغد علينا نأمر لك بشراء دار تشبه هذه الضيعة ورأس مال وخدم تصلح لدارك تعيش بها إن شاء الله. قال فغدا الرجل عليه فأمر له بشراء دار ب5000 دينار وأعطاه 10000 دينار ودفع إليه صك الضيعة وأمر له بدابة وبغل وسائس وكسوة وصرفه. كل هذا المعروف وهذا المكافأة مقابل أنه قام له من المجلس وأجلسه في موضعه. فشكر له هذا المعروف وجاز منه هذا الصنيع. قال: وأنشدني الأبرس. الأبرش: الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم. فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم. قال: حدثنا أحمد بن الحسن المدائني بمصر قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: أخذ رجل بركاب الشافعي فقال: يا ربيع أعطيه 4 دنانير. قال: فأعطيته إياها. وأنشدني محمد بن إسحاق ابن حبيب: ومن يشكر العرف الصغير فإنه سينمي ويجتر المزيد أصاغره، ومن يشكر المعروف يحمد إلهه ويضعف أضعافا على الحمد شاكره. وأنشدني ابن زنج البغدادي: وإذا اصطنعت إلى أخيك صنيعة فانس الصنيعة، والشكر من كرم الفتى والكفر من لؤم الطبيعة، والصبر أكرم صاحب فاصحبه إن نزلت فجيعة. قال: حدثنا أحمد بن قريش ابن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد الذهلي قال: حدثنا أحمد ابن خليل قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي عيسى قال: كان إبراهيم بن أدهم إذا صنع إليه أحد معروفا حرص على أن يكافئه أو يتفضل عليه. قال أبو عيسى: فلقيني يوما وأنا على حمار وأنا أريد بيت المقدس جائيا من الرملة، قال: وقد اشترى 4 دوانيق. قال: والدانق سدس درهم، تفاحا وسفرجلا وخوخا وفاكهة. فقال: يا أبا عيسى أحب أن تحمل هذا. قال: وإذا عجوز يهودية في كوخ لها. فقال: أحب أن توصل هذا إليها، فإنني مررت وأنا ممسن، أي في المساء، فبيتتني عندها، فأحب أن أكافئها على ذلك. وأنشدني الكريزي: يد المعروف غنم حيث تسدى، تحملها شكور أم كفور، كفى شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما كفر الكفور. وأنشدني بعض أهل الأدب: رهنت يدي للعجز عن شكر بره، وما فوق شكري للشكور مزيد، ولو كان شيء يستطاع استطعته، ولكن ما لا يستطاع شديد. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته. إن قدر فبالضعف، وإلا فبالمثل، وإلا فبالمعروف بوقوع النعمة، وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده، مع بذل الجزاء له بالشكر وقوله: جزاك الله خيرا. فمن قال له ذلك عند العدم فكأنه أبلغ في الثناء. ومن الناس من يكفر النعم، وكفران النعم يكون من أحد رجلين: إما رجل لا معرفة له بأسباب النعم والمجازات عليها لما لم يركب فيه من التفقد لمراعاة العشرة، فإذا كان كذلك وجب الإغضاء عنه وترك المناقشة على فعله. الذي لا يشكر النعم إما إنسان لا معرفة عنده ولا انتباه له، إلى النعم ومن بذلها له، ولا يعرف المعروف الذي أسداه له غيره. قال: فهذا يغضى عنه، أي لا يناقش ويترك. والرجل الآخر أن يكون ذا عقل لم يشكر النعمة استخفافا بالمنعم واستحقارا للنعمة وتهاونا في نفسه لهما أو لأحدهما. فإن كان كذلك يجب على العاقل ترك العود إلى فعل مثله والخروج باللائمة على نفسه إذا كان له خبرة به. ولقد أنشدني علي بن محمد: علامة شكر المرء إعلان حمده، فمن كتم المعروف منهم فما شكر. إذا ما صديقي نال خيرا فخانني، فما الذنب عندي للذي خان أو فجر. ولكن إذا أكرمته بعد كفره فإني ملوم حيث أكرم من كفر. وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب: إذا أنا أعطيت القليل شكرتم، وإن أنا أعطيت الكثير فلا شكر. وما لمت نفسي في قضاء حقوقكم، وقد كان لي فيما اعتذرت به عذر. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إني لأستحب للمرء أن يلزم الشكر للصنائع والسعي فيها من غير قضائها إذا كان المنعم من ذوي القدرة في من ذوي القدر فيه والاهتمام بالصنائع، لأن الاهتمام ربما فاق المعروف وزاد على فعل الإحسان، إذ المعروف يعمله المرء لنفسه والإحسان يصطنعه إلى الناس وهو غير مهتم به ولا مشفق عليه، وربما فعله الإنسان وهو متكاره. والاهتمام لا يكون إلا من فرط عناية وفضل ود، فالعاقل يشكر الاهتمام أكثر من شكره للمعروف. أنشدني عبد العزيز ابن سليمان: لا أشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إن لم يمضه قدر، فالشيء بالقدر المجلوب مصروف. وأنشدني ابن زنجي البغدادي: بطر النعمة من ضيعها، ومضيع الشكر مستدعي الغير، فاجعل الشكر عليها حارسا، ربما ابتز الفتى النعم البطر. قال: حدثني عمرو بن محمد، حدثنا محمد بن زياد بن زكريا، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، قال: حدثنا علي بن محمد قال: مر عمر بن هبير لما انصرف في طريقه فسمع امرأة من قيس تقول: لا والذي أسأله أن ينجي عمر بن هبيرة. فقال: يا غلام، أعطها ما معك وأعلمها أني قد نجوت وبالله التوفيق. حاصل هذا الفصل أن فيه الحث على شكر المعروف والمكافأة على الإحسان، وأن ذلك من الأخلاق العظيمة التي دعا إليها هذا الدين. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا يجاز الإحسان إلا بإحسان، لا يجاز الإحسان بإساءة. فكل من أحسن إليك يجب عليك شكره، بدءا بشكر الله جل وعلا الذي ما من فضل ولا خير في هذه الحياة الدنيا إلا وهو منه سبحانه وتعالى، ثم بالشكر من أمر الله تعالى بشكره، أن يشكر لي ولوالديك، فكم هو المعروف الذي يبذله الوالد لولده من نصحه وتعليمه وتربيته والإنفاق عليه والألم لما يحصل له. فهذا يستوجب من العبد أن يشكر الله جل وعلا. وهكذا كل من صنع إليك معروفا، من علمك العلم كافئه على هذا المعروف، من علمك وأرشدك وسعى في نفعك هذا من حقه عليك أن تشكره وأن تكافئه على معروفه وأن توفي معه بصنيعه الذي بذله تجاهك. وهكذا كل من صنع إليك معروفا فإنه يشرع أن تكافئه على ذلك المعروف الذي قدمه. فإن لم تجد شيئا تكافئه به فادع الله تعالى له وأثني عليه واذكره بالخير حتى ترى أنك قد كافأته. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من ينكر المعروف، وأخبر أن هذا من النقص الحاصل في النساء أنها تكفر العشير، تنكر المعروف. فهذا فصل كما تقدم فصل مهم وفيه تنبيه على أمر جيد.